السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلت بنا القراءة في كتاب ربنا إلى قوله: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. من فوائد هذه السورة الكريمة وما جاء فيها من آيات بينات أن الوزن عند الله سبحانه وتعالى ليس بكثرة المال ولا الجاه،
الرسل والأنبياء وصحابة رسول الله هم العلماء وطلبة العلم، فلهم وزن عند الله لأنهم مبلغون لشرعه، سواء في أهليهم، سواء في أعمالهم، سواء في أزواجهم، يبلغونهم العلم ثم بعد ذلك شأنهم الصبر إذا عاندت الزوجة، عاند الصاحب في العمل، عاند، لكن قد بلغ. قال الله تعالى: إن على الرسول إلا البلاغ المبين، سبحانه وتعالى. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ويأتي يوم القيامة الرجل الهامة يوضع في الميزان، لا إيش يزن جناح بعوضة، هامة. والوزن يومئذ الحق. قال: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يسقط على أم رأسه. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وتلاعبت الريح بساق بن مسعود، فإنه صعد على السور يقطف الأراك، فتلاعبت الريح بساقه، فضحك الصحابة فقال: ما يضحككم؟ إنها لتزن في الميزان، أو أثقل في الميزان من جبل أحد. إذن في الوزن يومئذ عند الله العمل الصالح بهذا العلم وطلب العلم والتفقه في الدين. فمن خفت موازينه فأمه هاوية، فأما من يعمل مثقال ذرة، فيكون في الميزان يعني مثقال ذرة يحسبها الله له، لا يظلم أحد، وما أنا بظلام العبيد، ولا يظلم ربك أحدا، خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني إلا من آمن وعمل صالح، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف، يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين، ثم أتبع سببه، أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين، وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين، إن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة.
الله أكبر.
فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج. وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جدا لا دليل عليه، لا من عقل ولا من نقل.
إسرائيلية.
ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم.
موقفنا من الإسرائيليات ما هو؟ الإسرائيليات نقلت ما نقل من الأخبار عن بني إسرائيل، وكان بعض الصحابة يهتم بجمعها، ففيها عبرة، وفيها مثل عبد الله بن عمرو كان قد حصل على زال من الأتين يوم اليرموك من أهل الكتاب، وكان يعني يحدث هذه الأخبار المروية عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام فانتبه لها. القسم الأول مستنكر، إنه مع كثرة الأدلة التي تدل على قضية معينة كيجوج ومأجوج يكون ما ذكرت ذلك أو فيه خروج عن النظام أو عن القاعدة. فولد آدم دائما يخلق من إيش؟ من ذكر وأنثى. فلما يقول من آدم طاح سقط الطراب وطلع يأجوج مثل الذر، يعني هذا مستنكر، لأنه ما يمكن من الناس الولد آدم وكذا من نني نزل إيش، خرج عن القاعدة. فاستنكره ابن كثير. إذا ما خرج عن القاعدة أو ضاد النصوص من أخبار بني إسرائيل فلا بد أن يستنكر كما استنكر الكثير هذا. تالو أن ملكي جاءت فيهم 15 رواية ابن كثير، رواية مستنكرة منكرة. عجر ولد آدم، قال هذول ولد آدم معاصي وزنا وشرب خمر، ليه يعني مثلهم كذا يعبد الله في الملائكة ويستريحوا من هالمعاصي يعني أو يتركوها. فركب الله فيهما الشهوة، ركب فيهما الشهوة. فجاءت بعد أن ركب الله كابن آدم فيهما الشهوة امرأة ذات جمال باهر وقوام تستفتيهما، فطمع بالوقاع المحرم بها، فما استطاع أن يصبر حتى زنيا بها عياذا بالله، زنيا بها. فأي شيء حصل؟ مسخهم الله صنمين عبرة لمن يعتبر. نعم، هذا القول مع كثرة الروايات ولا سانيد اللي جاءت تحكي، لكنه باطل منكر بمرة. يعني ليش النظام القاعدة الملائكة؟ لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون. الثالث نظام النبوة، فإنه معصوم. فجاءوا لسليمان وأنه جاء يأخذ حمامة، ثم اطلع على امرأة في حمام ويتستحم ذات شعر طويل وجمال باهر عريانة، وطمع بنكاحها، وما استطاع أن يصبر حتى سأل عنها فقير ذات زوج، فأرسله للجهاد ليقتل ثم ينكحها. شوف كيف، سبحان الله، ما يليق بالأنبياء هذا، هذا خارج نظام النبوة. فما كان كذلك فليستنكر. وما جاء دون ذلك مما لا يعرف صدقه من خبره من كذبه يروى، حدثوا عن بني إسرائيل يقول النبي ولا حول. كأسماء الطيور الذي نتفها إبراهيم، التي قطعها إبراهيم، طاووس، قمري أو ببغاء أو حمام أو إلى آخره. نعم، واسم صاحب البقرة واسم إلى آخره. فلا تصدقوهم كما قال النبي إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. وحينئذ إذا جاء عمل، فقام فصلى 28 ركعة ثم دعا الله فرض، هل يبنى عليه عمل؟ لا. من بني إسرائيل جاء خبر لا إسناد له عندنا، هل يبنى عليه عمل وحكم ترتب عليه؟ لا. لكن إذا جاء مسامثا لعمل عندنا بإسناد صحيح عند البخاري وغيره، مثل الرجل اللي رأى سحابة ثم اتبعها وصار ينفق ثلث ثلث، اليوم يعني درات 6000، هل يشرع له يعطى 2000 للفقراء و2000 لنفسه و2000 لسيارته والبنزين والجوال 2000 وأولاده إلى آخره؟ يجوز، لأنه رواه النبي لنا وما استنكر النبي، فصار عمل لنا، وما جاء من الشريعة ما يخالفه، بل رواه النبي على وجه الإقراء، فيكون عمل لنا. كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. طيب الخطاب موجه للكتاب، ينسحب عليه لأن رويناه في القرآن. يا أهل الكتاب لا تغلوا إيش في دينكم ولا تقولوا إلا إيش على الله إلا الحق. فهذا ينسحب عليه، هذا ينسحب عليه. النبي رواه وأقره ولم يستنكره. إذن هذا التفصيل في أخبار بني إسرائيل. نعم اقرأ.
قال: وفي مسند الإمام أحمد عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد نوح ثلاثة، سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. قال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبو الترك. وقال: إنما سمي هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك. ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. وقد ذكر ابن جرير هنا عن وهب بن المنبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذا القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم. وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. وروى ابن أبي حاتم عن أبيه.
قد روى إيش؟ نعم. أثرا طويلا عجيبا في سير القرنين. ماذا قال في أخبار اللي جاءت عن يأجوج ومأجوج؟ ماذا علق عليها؟ قال: مستنكرة. قال بعضها: العلماء هم من نسل يافث أبوه، من نسل يافث أبي الترك، إنما سموا لهؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم إيش؟ أقرباء أولئك. ولكن أولئك، في أولئك بغي وفساد وجرأة. وقد ذكر ابن جرير أثرا عجيبا في سير القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكار. هذا أردته، أنه يعني عجائب والأخبار المنكرة، أنه يعني أجزام، يعني أدانيهم كبار ما يحتاج مغسلة مثلا. يعني تعرفون حنا بعد فترة نغسل لحفنا وخرشنا، ليش؟ فراش وغطاء ومعه، فيمهد فراشه أذن ينام عليها، أذن الثانية يلتحف بها، وهذا لا أصل له كما ذكر ابن كثير. لا تصح، وأخبار غريبة لا تصح. نعم، في خطورة أن العامي يقرأ من كتب أهل العلم ولا يحضر دروس المشايخ يفسر له ويبين له. يجي إنسان يشتكي، زار تركيا ويشتكي من عنصرية وجدها في بعض الأتراك، وإذا به قرأ هنا قراءة مجملة، ما تدري هذول ياجوج وماجوج ترى إلى آخره. يكون قرأ هنا في الترك أشياء عابرة ولم يفهمها. نعم، فلا دليل على أن هؤلاء منهم ياجوج وماجوج، وأن الترك ترك وراء السد، أو بمعنى أنه يعتقد أن هؤلاء من نسل يأجوج ماجوج. فلا بد من التحقق قبل الكلام. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن أبي في ذلك أحاديث غريبة لا تصح أسانيدها والله أعلم. وقوله وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي الاستعجام.
طيب خليه مش لا مش سريع.
قال
عشان يصل الآية الثانية المستطاعة.
قال نعم قال الاستعجام سلامهم وبعدهم عن الناس. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مالا يعطوه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير، ما مكنني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه، لكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء أجعل بينكم وبينهم ردما.
فيه فائدة أيضا إخوان أشكر لهم، كأنه بلغني من البعض يجمع الفوائد بارك الله فيه، وإن شاء الله لعلها تكون في مكان واحد وكتاب. فمن الفوائد في ذلك استحباب استغناء الغني، وذلك لما قاله الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز الرجل يكون باستغناء الخلق، فكلما كان مكفيا مستغنيا الخلق كان عندهم أعز. فبقدر حاجته للخلق إيش تقل عزته ومكانه، فعلى الغني حينئذ أن يستغني بما عنده ويقنع ولا يطلع على أموال الآخرين ويشح حتى يريد أن يكسبها، وأن هذا يدعوه لسفك الدم. حتى الشح دعا أهلكها من قبلنا، دعاهم لسفك الدماء فسفكوها. فالشح يصل البخيل لمرحلة في الشح يصبح يتطلع لأموال الغير ويرى أنه أولى بها منهم، فبدأ يتحايل عليهم ويأخذها منهم على وجه من الخداع، فيشح أن يبقي يرى الناس عندهم هو ما عنده. نسأل الله العافية. يكون القصة فاجعة المنطقة الشرقية قديم قبل سنين، لما كسب إرث رجل يمكن 11 مليون ثم أخته 5 مليون ونصف، 5 مليون ونصف. فجاء في غيبة أولادها المدرسة وحاورها وناقشها أنه يعني ضمي فلوسي كلها فلوسي، أنت إيش تبغين؟ حرمة متزوجة رجل وش عندك تقول له 5 مليون؟ يعطيني إياها يعني. المهم تقاتلت معه وتلاسل بالكلام حتى قتلها. نعم، هذا مثال كيف يعني الشخص لا يزال يعني يعجبه المال ويتكالب عليه حتى ربما أزهق الأنفس وأضاع جاهه من أجل هذا المال، أعوذ بالله. وما الفائدة؟ وقد عرض للقصاص فقتل، قص سقطت أو طار رأسه، وش الفائدة؟ ما تمتع بالجيش لا بالخمسة مليون، ها ما تمتع لا بالخمسة مليون حق أخته ولا بحداش اللي عنده. ليش ما اكتفوا بحداش اللي عنده؟ ليش الشح هذا؟ طيب الشح يطلع الأموال آخر يضم مواله ولا مواله، خبيث الشح. يد أهلك من كان قبلكم دعاهم أن يسفكوا دماءهم فسفكوا دماءهم الشح. فليستغني العبد عن الخلق ما استطاع، يكون أعز. كلما استغنيت عن الخلق عز. ومن من يمثل في هذا العصر يعني من نماذج من نماذج كثيرة شيوخنا وعلماءنا منهم شيخنا الألباني يقول ابنه أحد أبناء الشيخ ناصر الدين الألباني يقول ما يكاد يكون سأل أحد قط فأغناه الله. نعم هذا الآن لا يقلل من مكانة المستقر لأن إذا قللنا مكانته سنطعن في من؟ النبي. لكن المستقرض الذي له نية الوفاء ولو بعد حين لا شك. تقول طيب ليش والدك ما كلم وقتها الجهات الأمنية؟ ليش والدك وقتها ما اتصل بفلان؟ ليش ليش؟ لو تسألوا هذه الأسئلة نعم لا نتكلمها في الأشياء اللي نحتاجها، لكن ما استطاع إلى ذلك سبيل من الاستغناء عن الخلق. ولماذا لم يكلم التاجر الفلاني؟ ولماذا يقول الوالد يتوكل على الله يعني ولا يكلم أحد ولا غنى لا شك لنا على الجهات الأمنية فيما نحتاج، لكن ما نشغلهم بأشياء نستغني بها بأنفسنا. نعم في ذلك عنها. فما نطلب مثلا من الجهة الأمنية يخالفون النظام، ما نطلب من الجهة الأمنية يسخرون جندي يجينا بدل أن نراجع يجي عندنا لبيتنا، إلا أنهم يقررون ذلك لا شك. المقصود أنه كان يستغني ما استطاع، كلما استغنى مثل ذو القرنين قال نمدك ديك خرج خرجا عشان تبنين لسور من هذول المفسدين، قال يعني أتاني الله خير، لكن المعونة أقبلها منكم اليدوية البدنية. وما تيسر من مواد العلم آتوني زبر الحديد وساعدوني في بناء هذا السد. ففيه أيضا أن التعاون البدني لا يخدج العز والكرامة، لا 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 بد لك منه. إذا ماذا تصنعون في حديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيء؟ فكان أحد يسقط صوته وينزل الفرس ويجيب، ما يقول لصاحبه الصوت معك عطني الصوت. هذا خاص بالصحابة لإظهار كمال عز، بويعوا على هذا الخصوص. أما اليوم فلا يحيك لنفسك شيء، أخوك عند الشباك تقول له بالله افتح لي معك، تخاف من حديث بايعنا على أن نسأل الناس شيء. إن هذا خاص بالصحابة رضوان الله عليهم، فلا بد من معونة أخيك. يا أخوي ترى عندي كذا أوصلني معك في طريقك يا أخوي، ما في شيء هذا. إذا كان لا يشق عليه التعاون ما في شيء. نعم لكن إن استطعت لا تسألنا شيء فافعل، لكن المعونة البدنية أهون من المالية. انظر ذو القرنين قال عينوني قوة ولم يقل أعطوني الخرج والفلوس. واضح؟ نعم.
قال آتوني زبر الحديد، والزبر جمع زبرة وهي القطعة منه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، وهي كاللبنة، يقال كل لبنة زينة قنطار بالدمشق أو تزيد عليه، حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى بين رؤوس الجبلين طولا وعرضا، واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال، قال انفخه، أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا. قال آتوني أفرغ عليه قطرة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس. زاد بعضهم المذاب. ويستشهد بقوله تعالى وأسلنا له عين القطر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر. قال ابن جرير حدثنا بشر عن يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رجلا قال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال انعته لي، قال كالبرد المحبر، طريقة سوداء وطريقة حمراء، قال قد رأيته، قال وهذا حديث مرسل. قد رأيته، هذا حديث مرسل. وقد بعث الخليفة الواثق في دولته أحد أمرائه وجهز معه جيشا سرية لينظروا إلى السد ويعينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أخفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هنالك أو هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخم له، وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين، وشاهدوا أهوالا وعجائب.
سبحان الله، لا إله إلا الله. والله هذا من آيات الله السد والدالة على استحقاقه للإلهية، وأنه لا يعبد إلا هو لكمال عظمته وتفرده بديع الخلق. الله خلقك وما تعمل، فهذا من خلق الله السد، أنه هو اللي خلق العقل الذي خلقه والمواد، خلق الله، هذا خلق الله. القطعة الكبيرة هذه من الحديد طوب، ثم الاسمنت اللي يلصق كل طوب بطوب، وشه نحاس وشاهق ما يستطيع أحد أن يبلغ، وبين جبلين وهو متسور، الجبال متسورة كأن هذا المنفذ الوحيد. ليش؟ لأن الجبل ساهق في طريقة في الجبال حول الظاهر، شلون طريقتها؟ أنا متصور هكذا، لا أرجو بالغيب، لكن تعلمنا في كتاب وصف الجنة الاستنباط الذي يقيد بإيش؟ بالنصوص، بالنصوص. فلعله، أقول لعله، أن ما حولهم يأجوج مأجوج جبال شاهقة لا يستطاع إيش؟ تسلقها، كأن تكون رأسيا مردة. سبحان الله، مردة، ما كنت تشوف جبال مردة كذا في الهدى، ما يقدر يتسلق حتى فطاح لك التسلق الجبال ده. يقعد مشاكين ثلاثة أيام وجوع وطلع في الحطة الأعلام، له طريقة وشجاعة، لكن هذا النوع صعب. فبقي هذا السد ففعله، لذلك لن يخرج إلا من إيش؟ من طريق الاستحالة جميع الجهات. ننظر ونقرأ المسند. مثل الخندق، سألت عيان المدير من مشايخ القدماء توفوا رحمه الله، قلت ما بال الخندق بناه الرسول يمكن 5 كيلو، والله بذل جهد عظيم، اللهم اجزي خير محمدا وصحبه. يا الله، العصابة ذيك جو أحزاب يسفكوا دمها كلها، والله يمكن ما اجتمعنا اليوم في العلم احنا أنا وياك، كل مكان جو في الجزيرة وبنى خندق. فقلت ليش يا شيخ؟ سألت واحد قديم من أهل المدينة متوارث يمكن علم عن في تاريخ المدينة عن من قبله من الشيوخ، قلت يا شيخ ليش ما يجون من هنا ومن هنا؟ قال ما يقدرون، أرض يسميها سبخات أو شيء، ما تقدر الحصن هذا تخترقها، ما بقي إلا هذا الخندق، ما استطاع الجواز. وهذا في رد على من؟ على المستفزين لنا الآن وللدول العربية الإسلامية اللي يخلوا لهم نقطة تجمع وين؟ في غزة تقاتل اليهود، فيأتي الأحزاب من كل العالم لقتل وإبادة العرب كلهم على المسلمين. واحد اسمه أبو عبيدة طلع لو يرأس ناطق رسمي باسم طوفان الأقصى. أول شيء ليش يا أبو عبيدة يمكن بيننا في الجهاد؟ هذا يسمونه جبن. كيف جبن؟ ليس أي لا شك جبن ضد الشجاعة يعني. ليش؟ يقولون العرب قديما عقلاءهم يقول التلثم في النهار، وإذا كان في أضواء يعني عليك كالكاميرات وهذا ويسمونه أي ذل في النهار وريبة بالليل، فأنت بين ريبة وذل تخرجنا اليوم صباح مساء بين ذل وريبة. ليش ما تكشف الأرداء مثل بن باز مثل حتى رؤساء الدول ما يتلثمون طبعا كذا؟ ليش قصة تلثم؟ خايف من ايش؟ هذا واحد، هذا ذل. اثنين، ناطق كأنه باسم بني صهيون، لأنه من مراداتهم سفك دماء العرب، فهو يهيجهم. يقول السعودية أعطيتونا غذاء ودواء، شأن من هذا في المعارك اللي يعينون الجرحى ويأكلون؟ عملكم عمل من؟ في عهد النبي
نساء
نساء تم حريم دواكم وين القتال؟ وسبحان الله أسأل واحد من قاع فلسطين جاءني خبر قال لي أصلا هي عصابة مختفية ما يعرف إيش تشعبها واتصالات اللي يمكن بها، ما يسمحون لأحد أصلا يقاتل معها. انتم ايش تبغون إذا السراديب يضربون ضربتين عشوائية ثم يضربون على المدنيين في غزة يقتلونهم، وليس حاطين حتى مثل بن لادن قديما في المطارات استقطب الشباب لتدخل في ساعات المعركة؟ يقول ما يسمحون له. ليه؟ لما ماشيين على اجنده معينه. وش عاد من اعطاهم اياها؟ ليه ما تسمحون؟ شوف يخرب لنا الخطه يعني، احنا ماشيين خطه معينه. طيب خلي وتقول العرب جاني واحد هنا في المختصر حقنا هنا في المسجد قابلني من بعض دول عربيه قال خلاص من كثر ما ضغط عليه ابو عبيده وكذا ابي سيارتي واروح غزة. وينك يا رجل؟ خلك عاقل. اولا وينهم؟ في السراديب. ما يقبلوا واحد مجهول يجي لما ماشيين على اجنده معينه. من يغذيهم بها؟ الرافضه غير الرافضه الله اعلم. ليش ما تقبلون الشباب يجهزون معكم؟ ما يقبلون احد. بس صور انه ماسكين طوربيد داخل البحر ويرمون بالطوربيد كذا افلام كرتونيه. مقصود ان استفزاز الدول للدخول في معارك طاحنة وإسقاط هيبتهم حينئذ بالقتل الذريع فيهم، هذه صنعت بني صهيون. يقول هذا عمل النساء أنكم تغدون بالهذا. لا، نبيكم كل الدول يعني الآن ملوككم كلها يجون عندنا يقاتلون. سبحان الله. فهي استنزاف المقدرات المسلمين، استنزاف دمائهم، استنزاف كل بيجرونه. وسبحان الله رأيت الآن أن قادة العرب عموما من المسلمين والله عندهم عقول، وأولهم دولتنا. نظرت لو نظرت كيف كان النبي يتصرف مع العدو في تاريخ الدعوة المسلمة لرأيت أن أقرب من تصرف مع هذا الحدث مملكتنا. فكيف تصرف مع دواء دعوة لكف الدماء بهدنة ومقابلات؟ سبحان الله، يعني دولة تحكم بالإسلام. الله نشكر الله على فضله ونعوذ بالله من شر أبو عبيدة ومثاله. تعالوا قاتلوا، تعالوا، ما يريدون حنا، يريدون ملوكنا. يريدون نقاتل بكثرة من طريق هذا، حتى إذا فنت في زعمهم بالأحجاب الكثيرة المملكة وفنت اللي جنبها مصر، الخريطة تصير سهلة. والشيء من سعود من عندهم لخيبر لسينا ما أدري إيش، الخريطة المعروفة. يقول هذا أسهل طريق. إخواني يعني وين عقولنا؟ يعني لما تيجي دولة تعينها 360 دولة في العالم بأجهزة متقدمة وقنابل وصواريخ وقوة، يجون على طرف غزة، ألا يقدر طيار واحد في لحظة وش قاعد تسوي؟ والزح بدأ، يا الله وش الضغط هذا؟ ايش يقول؟ ما يقدرون يسفونهم يعني بطائرة واحدة باتشي كده تنسف لك غزة كلها وتمسحوها بالأرض ويقضوا على الحماس وغيرها وخلاص. ايش اللي عند هذا قاعدين ياكلون همبرجر وياكلون وكذا كل شوية ضربة في واحدة من العماير طاحت، يلا ترى طاحت العمارة الفلانية بتطيح غيرها، تعالوا يا حكام قاتلوا. الحمد لله العرب أذكياء، اللهم لك الحمد، المسلمين شوف كيف حكامنا كأنهم خلقوا للملك والدهاء والسياسة الشرعية، جزاهم الله خير. نعم كتاب مسند.